إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، يقول ربنا جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لا شك أن كل مسلم يجب أن يكون من المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان المسلمون متفاوتين في ذلك أشد التفاوت. ومن المؤسف فعلا أن أكثر المسلمين اليوم لا يقتدون حقيقة بمحمد صلى الله عليه وسلم، إما لاختلال في بعض التصورات، وإما لضعف إيمان لديهم واتباعهم لأهوائهم. والمقصود بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتابع عليه الصلاة والسلام في الاعتقادات والأقوال والأفعال قدر الإمكان. أما في العقيدة فيحصل الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم التوحيد بأنواعه الثلاثة في الربوبية والعبادة والأسماء والصفات، وبنبذ الشرك بكل صوره القديمة والحديثة، وترك وسائله المفضية إلى ذلك، والحذر من البدع، ومنابذة المبتدعة والداعين إلى الخرافة والضلال. ويمكن للمسلم أن يعرف مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي عقيدة واضحة ولله الحمد، وهي عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. يعرف ذلك من خلال المؤلفات الموثوقة ككتاب أعلام السنة المنشورة في اعتقاد الطائفة المنصورة، وهو كتاب لطيف عبارة عن 200 سؤال وجوابها في التوحيد والعقيدة للمبتدئين الراغبين في معرفة عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا مثل كتاب العقيدة الواسطية والعقيدة الطحاوية، وكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشروحه كفتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن، وكذلك شرحه المعاصر للشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله، بالإضافة إلى الفتاوى الكثيرة في العقيدة قديما وحديثا كفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفتاوى الشيخ ابن إبراهيم، وكذلك فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. ولم أقصد الحصر أيها الإخوة، إنما أردت ذكر بعض الكتب المشهورة التي يعرفها أكثر الناس. أما اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات فيحصل بمعرفة كيفيات تلك العبادة من خلال السنة العملية. فالصلاة قال عنها مثلا عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. كيف يحصل الاقتداء؟ نتعلم أحكام الصلاة، ونتعلم كيف كان عليه الصلاة والسلام يصلي. ومثله مثلا الحج، قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. ندرس كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحج مثله. وهكذا في كل العبادات. ويجب على المسلم أن يتعلم كيفيات العبادات الواجبة حتى يعبد الله على بصيرة. ومن هنا يبرز فضل العلم والعلماء وحاجة الأمة إلى العلماء. ومن كان أيضا يعمل في عمل خاص يتطلب منه معرفة الأحكام، كالذين يشتغلون ببعض التجارات، عليهم أن يدرسوا أحكامها فلا يدخلوا في ربا ولا يدخلوا في غش ولا يدخل في أكل لأموال الناس بالباطل إلى آخر ما دل عليه شرعنا المطهر من تحليل وتحريم. أما اتباعه صلى الله عليه وسلم في السلوك والخلق والآداب فهذا يعرف من خلال دراسة سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. ندرس سيرته وحياته في المسجد وفي البيت وفي المعركة وفي السوق وفي كل مكان. إنه من المؤسف حقا أن بعض المسلمين اليوم لا يعرفون شيئا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفون النجر اليسير بينما يعرفون الكثير والكثير عن سير بعض الكفار والزنادقة، وربما عرفوا شيئا عن سير بعض المسلمين، ولكن أليست سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أولى من ذلك كله؟ من منا أيها الإخوة قرأ كتابا كاملا موثوقا في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا تفريطا؟ كيف ندعي أننا مقتدون برجل لا نعرف عن سيرته إلا شيئا يسيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا منهجا دراسيا تطبيقيا كاملا في الأخلاق وفي الآداب، في التعامل مع كل شيء، التعامل مع الناس، قريبهم، بعيدهم، مسلمهم وكافرهم. أعطانا دروسا في الأكل والشرب وفي النوم والبيع والشراء والسلام وجميع التعاملات إلى آخر ما جاء من هديه صلى الله عليه وسلم. ولكن من المسائل التي تشكل على بعض المسلمين مسألة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يقتدى به في كل فعل ينقل عنه حتى لو كان على سبيل الطبع والعادة؟ وهنا يجب التفصيل الذي يحصل به العلم إن شاء الله. وهذا التفصيل أيها الإخوة من أتقنه ربما لم يشكل عليه شيء فيما يتعلق باتباع النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأفعال. فنقول مستعينين بالله إن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم المنقولة إلينا ثلاثة أقسام. القسم الأول الأفعال التعبدية، يعني التي قصد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة الله، ومن ثم التشريع لأمته في الصلاة والصيام والحج. وهذه الأفعال منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، لا بد أن يكون إما واجبا وإما مستحبا ما دام فعله صلى الله عليه وسلم يتقرب فيه إلى الله. وكيف يعرف الوجوب والاستحباب؟ يعرفه العلماء حسب القرائن وحسب أنواع الدلالات المصاحبة لتلك الأفعال. وهذا القسم لا إشكال فيه مطلقا إلا من جهة واحدة، حيث إن بعض المسلمين لا يدرون هل هذا الفعل واجب أو مستحب. كتحية المسجد مثلا، اختلف العلماء بعضهم وجمهورهم يرى أنها مستحبة، وبعضهم يقول لا بل هي واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها ابتداء، بل إن الذي جلس أمره أن يقوم ويصلي، ولولا أنها واجبة لم يأمر عليه الصلاة والسلام هذا الرجل أن يقوم ويصلي علما بأنه كان في خطبة الجمعة. هذه المسألة مثلا تدور بين الاستحباب والوجوب، فمن فعلها احتياطا لدينه وخروجا من خلاف العلماء فهو أمر حسن. ومثل ذلك السترة، بعض العلماء يرى وجوب الصلاة إلى السترة حتى لو كنت في المسجد، كما نقل عن بعض الفقهاء بل عن بعض السلف الصالح، فمن فعل ذلك خروجا من الخلاف فهو أمر حسن. لكن كيف يعرف الوجوب والاستحباب؟ لا يعرف بالهوى ولا يعرف باتباع الشهوات. إذا صار الإنسان مرتاحا لأمر قال لا هذا لا إن شاء الله أنه واجب لأنه يفعله، أما إذا لم يفعل قال لا هذا مستحب، هذا سنة ليس بواجب. هذه أهواء ليس دينا. الدين يؤخذ بالدليل من خلال فهم أهل العلم المتخصصين في ذلك. ويجب أن نقول كلمة أيها الإخوة، وهي أنه يجب على المسلم الراغب في صدق الاقتداء ويحسن به أن يعود نفسه على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل فعل تعبدي، بغض النظر عن هذا الفعل هل هو واجب أو مستحب. نعود أنفسنا ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله نفعله، أما إذا احتجنا مثلا إلى ترك ذلك الفعل ولم يكن واجبا بل مستحبا فلا حرج إن شاء الله. هذا القسم الأول لأمته لأنه عبادات. القسم الثاني من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأفعال التي دل الدليل على أنها خاصة به وليست لغيره، لحكم كثيرة أرادها الله تبارك وتعالى وهو العليم الحكيم، كالزيادة على أربع نسوة في النكاح، ووجوب قيام الليل. قيام الليل واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس واجبا على الأمة، لكنه مستحب ومشروع. الوجوب من خصوصيات محمد صلى الله عليه وسلم. تحريم أكل البصل والثوم، ليس واجبا على الأمة أن تترك البصل والثوم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية له لا يأكل البصل والثوم ويحرم ذلك على نفسه، لكنه لم يحرمه عليه الصلاة والسلام على أمته رفقا بهم وتيسيرا عليهم صلى الله عليه وسلم. هذه خصائص لا يشاركه فيها أحد من أمته. ويلحق بهذا ما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه دون الآخرين، كجعل شهادة خزيمة رضي الله عنه تعدل شهادتين. قصة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، شهد خزيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الغيب، وقال إذا كنت أقبل أنه يحدثنا بالوحي كيف لا أشهد على صحة كلامه؟ ففرح عليه الصلاة والسلام بهذه الشهادة وسجل شهادة خاصة لخزيمة بأنه إذا شهد عن رجلين. هذه الشهادة وهذا التقرير من النبي صلى الله عليه وسلم خاص بخزيمة، ولا يمكن أن يقاس على خزيمة غيره من الناس. هذه الخصوصيات التي دل الدليل عليها هي خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا خاصة بمن خصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الثاني، وهو لا إشكال فيه لأننا لا نقتدي فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومثله أيضا الوصال في الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل اليوم واليومين إلى آخره، ونحن لا، نحن مأمورون بالإفطار وبالتعجل في الإفطار وهو السنة. القسم الثالث من أقسام أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحصل فيه الإشكال كثيرا لدى بعض المسلمين، وهو الأفعال الجبلية التي في أصل الخلقة التي لا يخلو في الغالب منها أي إنسان، كالقيام والقعود والنوم والأكل والشرب. هذا القسم يصير إلى نوعين، يصير إلى نوعين. القسم الثالث يصير إلى نوعين. النوع الأول نوع دل الدليل الشرعي على أنه مشروع، فهو يدور بين الوجوب والاستحباب، كالقسم الأول الذي ذكرناه، مثل الأكل باليمين. أصلا الأكل من الطبائع، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقرر في شريعتنا أن الأكل لا بد أن يكون باليمين، ودعا عليه الصلاة والسلام على رجل ترك الأكل باليمين لأنه متكبر مستكبر، مثل بعض الناس يقول وما الفرق، لا تشددون، وليس تشددا، النبي صلى الله عليه وسلم أكل باليمين وأمرنا أن نأكل بيميننا، وقال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، الذي شبه بالشياطين. إذن أيها الإخوة، من كان قادرا على الأكل باليمين والشرب بها يأكل بها. نعم الأكل عادة أصلا، لكن جاءت الشريعة ودلت على أمر خاص فيه وهو الأكل باليمين، فعلينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما المستحب من هذه العادات، جاءت الشريعة ودلت على استحبابه، مثل النوم على الجنب الأيمن ليس بواجب ولكنه مستحب، وأنواع كثيرة لا أريد أن أمثل بأشياء ربما أخذت علينا كثيرا من الوقت. المقصود أيها الأخوة أن النوع الأول من القسم الثالث أنواع أصلا هي جبلية خلقية، ليس فيها إشكال أصلا، هي ليست تعبدية، لكن جاءت الشريعة وحددت بعض معالمها فحولتها إما إلى واجبة أو مستحبة أو مكروهة أو محرمة، فنحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. النوع الثاني من الأفعال العادية هو ما كان مجرد عادة، ولم يأتي نص خاص يدل على مشروعيته، ولا حتى قرينة تدل على أنه مستحب أو واجب، فهو مباح فقط على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان قد حصل فيه بعض الخلاف. فجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه يرى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا النوع، يرى أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف في موقف في السفر في مكان ما في الصحراء، وكان عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته في ذلك المكان. ابن عمر رضي الله عنهما كان يتحرى الوقوف في نفس المكان ويقضي حاجته في نفس المكان. فالحقيقة هذا ليس اتباعا، ولذلك خالف ابن عمر رضي الله عنهما جمهور الصحابة، وعلى رأسهم أبوه عمر الفاروق رضي الله عنه. وعائشة عنها أنكرت ذلك، ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه العادات يقول شيخ الإسلام ليست من السنة، بل فعلها صلى الله عليه وسلم ليس بالقصد، إنما هي تفعل لأنها من العادات التي يفعلها كل آدمي، ويدخل في هذا النوع الذي يدل على الإباحة فقط. كل الأفعال التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتضى العرف والعادة، كلبس القميص الذي نسميه اليوم نحن الثوب، القميص الطويل هذا نسميه ثوبا والصحيح اسمه قميص، والعمامة النبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة وأطال شعر رأسه عليه الصلاة والسلام، لكنه ما أمرنا ولا قال اعفوا شعر رؤوسكم. وكذلك لبس الخاتم عليه الصلاة والسلام لحاجة، لما كان يراسل الملوك والزعماء احتاج إلى الخاتم ليختم على الرسائل، لأنه أخبر أنهم لا يقبلونها إلا إذا كانت مختومة، يعني الرسائل. فكل ما كان داخلا في هذا النوع الصواب أنه مباح فقط، إلا إذا دل دليل خاص على مشروعيته. فمثلا لبس الثياب البيضاء الأصل أنه مباح، لكن هل نقول باستحبابه؟ نعم، لأنه دل الدليل على أن البياض مستحب في الثياب، لقوله صلى الله عليه وسلم البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم. كذلك الإسبال، الإسبال أصلا هو من الأشياء الطبيعية في أصل اللباس، لكن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرم اللباس وقال وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، ووعد عليه الصلاة والسلام الفاعلين ذلك بما جاء في النصوص الشرعية. كل ذلك زجرا منه عليه الصلاة والسلام حتى لا يقع في أمر مخالف لشريعة الله. لكن مثلا خذوا العمامة، لم يأتي نص خاص في مشروعيتها ولا استحبابها، لكنه لبسها عليه الصلاة والسلام. فهل نقول اليوم بمقتضى لبس النبي صلى الله عليه وسلم للعمامة بمقتضى ذلك نقول إنها سنة؟ الصواب لا، لأنها من عادة قومه، والنبي عليه الصلاة والسلام لبسها لأنهم كانوا يلبسونها. الناس اليوم عندنا في هذه البلاد الرجال أكثرهم يلبسون الغتر البيضاء والحمراء، فصار لبس العمامة غير مألوف مطلقا، حتى لو لبسها أحد من هذه البلاد ربما صار حديث المجالس، فلا يقال باستحباب ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، بل ربما صار ذلك اللباس لباس شهرة يسبب الشهرة نسأل الله العافية، بخلاف إخواننا في الله مثلا من السودانيين أو اليمنيين الذين عادتهم أصلا لبس العمامة، فلا حرج إذا لبسوها حتى عندنا في هذه البلاد، لأنهم لا يتميزون بها، لا يتميزون بها. بينما المسلم الذي من أصل هذه البلاد لو لبس العمامة تميز بها وصار مشهورا بذلك، ومعلوم أن لباس الشهرة محرم. أيها الأخوة، الأمثلة كثيرة، ولكن قد يشكل على كثير من الأخوة بعض المسائل، هل فعلها من السنة أو لا، لأنها راجعة إلى هذا النوع الأخير. فالجواب أنه إذا أشكل شيء يسأل أهل العلم، فإن الله جل جلاله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بما فيه من البيان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، إنه هو الغفور الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم بشهر الله، وإضافته إلى الله تدل على شرفه وفضله. وشهر محرم الذي ابتدأناه فيه يوم عاشوراء الذي شرع لنا فيه الصيام، ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن يوم عاشوراء فقال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء. وقد ذكر عن بعض السلف أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له في صيام يوم عاشوراء أربع حالات. الحالة الأولى أنه كان يصومه عليه الصلاة والسلام بمكة، هذه الحالة الأولى، ولا يأمر الناس بالصوم. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزلت فريضة شهر رمضان كان رمضان هو الذي يصومه فترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء أفطره. والشاهد من حديث عائشة في الحالة الأولى أنه كان عليه الصلاة والسلام يصومه في مكة لأن قريش كانت تصومه ولم يأمر به عليه الصلاة والسلام. الحالة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأى صيام أهل الكتاب له وتعظيمهم له صامه وأمر الناس بصيامه. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه يعني كانهم يقولون أيضا نشكر الله متابعة لموسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل كان صوم يوم عاشوراء قبل فرض شهر رمضان واجبا أو مستحبا، على قولين مشهورين، والأظهر والله أعلم أنه كان واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أكثر من مرة، وكانت أوامره صلى الله عليه وسلم مؤكدة. الحالة الثالثة أنه لما فرض صيام شهر رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بصيام عاشوراء وتأكيده لذلك كما مر في حديث عائشة، ترك التأكيد في الأمر لكن المشروعية بقيت. الحالة الرابعة وهي التي استقرت عليها الأمور ونحن نتابع النبي صلى الله عليه وسلم عليها، أنه عليه الصلاة والسلام عزم في آخر عمره على أن لا يصومه مفردا، بل يضم إليه يوما آخر مخالفة لأهل الكتاب. ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لمسلم قال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. فالسنة أيها الإخوة صوم التاسع والعاشر، فمن لم يتيسر له فليصوم العاشر والحادي عشر. وقد جاءت بعض الروايات صوم يوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية صوم يوما قبله وبعده، وهذه الروايات لا تخلو من ضعف في إسنادها، لكن نقول من باب المخالفة من لم يستطع صيام التاسع فليصوم الحادي عشر، ومن شق عليه واكتفى بالعاشر فقط فلا حرج عليه إن شاء الله، لأنه بلا شك لا يقصد مشابهة أهل الكتاب. ومن صام التاسع والعاشر والحادي عشر لا سيما إن كان الشهر لم يتبين دخوله ولم يعلن أنه دخل بيقين، من صام التاسع والعاشر والحادي عشر احتياطا فلا حرج إن شاء الله، لا سيما وقد عرفنا أن شهر الله المحرم أصلا كله شهر أن شهر الله المحرم كله يشرع صيامه، لأنه من الشهور الفاضلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى فضلها. أيها الإخوة في الله، اعلموا أيها الإخوة أن أجر صيام عاشوراء أجر عظيم. ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام عاشوراء، فقال عليه الصلاة والسلام: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. يوم واحد، وهذه فرص. ودائما نردد أيها الإخوة، نقول إن رحمة الله بنا نحن المسلمين أنه ما نفرغ من موسم عبادة إلا ويعطينا الله تبارك وتعالى موسما آخر نتاجر به معه جل وعلا. من علامات الخير للمؤمن أن يفتتح عامه الجديد بطاعة لله رب العالمين وتوبة يمحو بها ما سلف من الذنوب. قطعت الشهور العام لهوا وغفلة ولم تحترم فيما أتيت المحرمة، فلا رجبا وافيت فيه بحقه، ولا صمت شهر الصوم صوما متمما، ولا في ليالي عشر ذي الحجة الذي مضى كنت قواما ولا كنت محرما. فهل لك أن تمحو الذنوب بعبرة وتبكي عليها حسرة وتندما، وتستقبل العام الجديد بتوبة لعلك أن تمحو بها ما تقدم. اللهم إنا نسألك توبة تمحو بها خطايانا وتغسل بها ذنوبنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.